من السنة الرابعة من البعثة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة الدعوة الجهرية، لما نزل عليه قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، صعد على جبل الصفا فنادى ويا صباحا، ثم أخذ ينادي في قريش يبين لهم أنه نذير لهم بين يدي عذاب شديد، وأخذ يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وإلى ترك عبادة الأوثان، ليبتدئ مرحلة جديدة من مراحل الدعوة إلى الله جل وتعالى والبلاغ عن الله عز وجل، ليبدأ الإيذاء من أهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن آمن معه، ويشتد الإيذاء على الصحابة ويهضم الأمر عليهم، فيأخذون بلالا ويعذبونه في الرمضاء بشدة الحر، ويضعونه في الصحراء في الشمس المحرقة، وكذا غيره من الصحابة. ويمر النبي عليه الصلاة والسلام على عمار وياسر وسمية وهم يعذبون، فلا يملك صلى الله عليه وسلم إلا أن يصبرهم بما سينالهم عند الله عز وجل، وبما سينالون عند الله جل وتعالى من الجزاء الأوفر والمكانة العظمى والمنزلة العالية، جزاء إيذائهم في سبيل هذا الدين، جزاء تحملهم في سبيل هذه الدعوة وفي سبيل هذه العقيدة وفي سبيل هذا الإسلام. فيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ثم مرت الأيام حتى كانت السنة الخامسة من البعثة، كانت السنة الخامسة من البعثة، اشتد العذاب على أهل الإيمان حتى أنهم ما عادوا يستطيعون الصبر ولا التحمل من شدة هذا الإيذاء. يأتي الخباب للنبي ومتوسط بردائه في ظل الكعبة ويقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ من شدة ما يلاقون من الإيذاء والعذاب والاضطهاد. فيأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، مبينا لهم أن فيها بلد لا يمطر عنده أحد. فيخرج الصحابة في هذه الهجرة إلى الحبشة الأولى، فيذهبون ويقيمون عند النجاشي. ثم تحدث القصة المعروفة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة النجم، فلما قرأ آية السجدة فاسجدوا لله واعبدوا، سجد النبي فسجد معه المسلمون، فلم يملك المشركون إلا أن سجدوا تأثرا بسجود النبي صلى الله عليه وسلم وسجود أهل الإسلام. فوصل الخبر إلى مهاجر ليه الحبشة، قالوا له: ده المشركين سجدوا مع مين؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ الخبر إليهم ظنوا أن مشركي مكة قد أسلموا، فرجع المهاجر الحبشة. فلما رجعوا علموا بحقيقة الأمر وأن أهل الشرك على شركهم كما هم، فمنهم من بقي خارج مكة حتى دخل في جوار أحد أقاربه، ومنهم من عاد مرة أخرى إلى الحبشة. ثم كانت هجرة الحبشة الثانية، وكانت 83 رجلا وامرأة، وكان فيهم عثمان بن عفان وزوجه رضي الله عن الجميع، ذهبوا إلى الحبشة مرة أخرى. وبينا قصة الغرانيق، وذكرنا بطلان هذه القصة وأنها من وضع الزنادقة، القصة التي يذكرها بعض المفسرين عند تفسير قول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يقولون أن الشيطان ألقى على لسان النبي تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. وقد بينا بطلان هذه القصة وأنها من وضع الزنادقة، وفصلنا القول فيها في المحاضرات الآنفة الدين. ثم ذهب وفد من قريش على رأسه أو رجلين من قريش، هو عمرو بن العاص الذي لقبوا كل عليه أخواننا داهية العرب، يقولون عن عمرو هذا داهية العرب ذكية المعية الفاضلة. والثاني من يذكره يا إخوان؟ عبد الله بن أبي أمية، عبد الله بن أبي أمية كان عمرو، وعبد الله بن أبي ذهب إلى الحبشة وأخذ معهما الهدايا والعطايا لكي يوقعوا بين النجاة لازم أسمع إليه الطرفين. ثم استدعاه فجعلوا عليهم أو أمروا عليهم ليتكلم باسمهم من يا إخوان؟ أحسنت، جعفر ابن أبي طالب. وكان لبي النبي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واختاروا جعفر لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم ولفصاحته ولبلاغته ثم لأنه يحفظ شيئا من القرآن. وقف أمام النجاشي وقال النجاشي، قال له إيه الحكاية؟ إيه الموضوع؟ هؤلاء يقولون كذا وكذا، فما الأمر؟ فأخذ جعفر يعدد عليه أمور الإسلام ويبين له كيف كان حالهم في الجاهلية ثم كيف تبدل هذا الحال من القبح إلى الحسن ومن السوء إلى الأفضل. فقال أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام وناكل الميت ونأكل الجواد، ونأتي الفوائد ونسيب الجوار ونقطع الطريق ونفعل كذا وكذا. فجاءنا رسول منا نعرف نسبه واصله، متربي ايه؟ متربي في وسطنا، متربي معانا، مش غريب عننا، نعرفه كويس. كنا بنلقبه بالمعتمي ايه؟ بالصادق الامين، هو غريب عننا، نعرف نسبه وصدقه وامانته. فدعانا الى الاسلام والى محاسن الاخلاق والى حسن الجوار والى صله الرحم، فامنا به وصدقناه. فعذبنا قوما واضطهدونا وآذونا وفتنونا عن ديننا، فقدمنا إليك أيها الملك ورغبنا في جوارك عمن سواك. إحنا اخترناك دنيا تضغيرك، لأنك لك سمعة حسنة أنك لا تبغي الناس وأنك تحسن الجوار وأنك تعدل. مالك يا محمد؟ يا محمد مالك رأيك متزولا في المسجد؟ انتبه للدرس، وتحسن الجوار وتعدل بين الناس. ثم انه من الكلام فقال النجاشي، والله لا اسلم. الناس كلام ايه؟ كلام زي الفل، انا مش هسلمها ابدا. فما ان انتهوا من الكلام حتى قال عمرو بن العاص لصاحبه، قل لمين؟ عبد الله ابي اميه. فقال له لاوقعن بهم في الغد. استنى بس، اصبر عليا، طب اسال لبكره بس كده، شوف انا اعمل لك ايه. فلما كان من الغد جاء للنجاشي فقال ايها الملك، ان هؤلاء يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما. هو عارف ان النجاشي عليه عن الصدانيه، فقال له ده بيقولوا في عيسى ابن مريم كلام عظيم. فارسل النجاشي اليهم فتشاوروا فيما بينهم ماذا يفعلون، فاجمعوا على الصدق. قال لك احنا هنصدق، لان الصدق يا اخوانا الصدق ينجي، الصدق نجاة، الصدق نجاة، الصدق ينجي. فأجمعوا على الصدق. فلما دخلوا على النجاشي قال ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ قال ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقام جعفر فقال والله لا نميل به عما قال نبينا، هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول وروح منه. ثم أخذ يقرأ عليه آيات بينات من سورة إيه يا إخوان؟ سورة مريم. فلما قرأ عليه جعفر تلك الآيات أخذ النجاشي حتى اضطلت لحيته من البكاء، ثم قال والله ما زاد عيسى عما قلتم حرفا. فنظرت مطارقه الجماعه اللي حواليه، اعترف فما جرأ أبو جهل عن أن يرد على حمزة رضي الله عنه. ثم كان بعد إسلام حمزة قد أبدر إسلام حمزة بالمشركين، ولما لو الآسة الجسور الذي لا يخاف بالله لو مثلك. ثم أعقب إسلام حمزة إسلام من الإخوان إسلام عمر بن الخطاب الباهوت الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل. فلما أسلم عمر ازداد خنق الكفار وازداد غيظ الكفار على النبي عليه الصلاة والسلام، فاجتمعوا وأجمعوا فيما بينهم أن يضربوا حصارا اقتصاديا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بني على قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام بني هاشم وبني المطلب، لأن القبيلتين اجتمعوا فجلسوا فيما بينهم. ثم قال أبو طالب يعني قريش ستؤذي ابنها، فهل أنتم ستدافعون عنه معي أم لا؟ فأجمعوا جميعا على الدفاع عنه، مسلمهم وكافرهم. يعني ده مهما كان إيه؟ ابننا بابننا، فلازم ندافع عنه كده أو كده، سواء كان مسلما أو كافرا، أجمع على الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. فاجتمعت هذه الأمور الأربع وزادت من حنف قريش، فقرروا عقد هذا الحصار الاقتصادي اللي هو حصار شعب إيه؟ أبي طالب. قلنا الحصار ده بدأ سنة كام يا إخوانا؟ أحسنت، بدأ في السنة السابعة من البعثة، واستمر كم سنة يا إخوان؟ أحسنت، ثلاث سنوات، استمر هذا الحصار ثلاث سنوات من السنة السابعة حتى السنة إيه؟ العاشرة، حتى أجرى الصحابة رضوان الله عليهم في أوراق الشجر من شدة الجوع ومن شدة الإرذاذ التي حل بهم وأنهم لا يجدون ما يأكلون. ثم كان نهاية هذا الحصار الظالم أن قام رجل من أهل مكة ولم يدل على الإسلام، لكنه قام غير حمية، قال والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة القاطعة، ألف بالطعام والشراب وبنو طالب وبنو هاشم من هلكة في الشرك، لا آكل طعاما ولا نذوق شرابا ولا نقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. فانتهى الحصار. ثم كان ما كان، وبينا من اتيان الأرض على الصحيفة وأكل الأرض للصحيفة إلا ما كان من اسم الله، باسم الله عز وجل. ثم أعقب ذلك يا إخوان عام الإن يا عم يا إخوان عام الحسن. هل النبي يا إخوان سمى هذا العام بعام الحسن؟ ما سماه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم، إنما اصطلح على ذلك المؤرخون وكتاب السير، إنما اصطلح على ذلك المؤرخون وكتاب السير بأن هذا العام اسمه عام الحسن، فذلك لأن الأحزان توالت على النبي عليه الصلاة والسلام. ففقد أولا عمه أبا طالب كان يحوطه ويدافع عنه ويحميه من أذى قريش ومن اضطهادهم وتعذيبهم، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يقول أن قريشا ما نالت منه شيئا ينكر إلا بعد أن مات إيه؟ أن مات عمه، كان يعني يتجرأوا عليه أحيانا، لكن تجرأوا جدا لما مات إيه؟ لما مات عمه أبو طالب. وذكرنا أحد أبا طالب قد مات وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو في السكرات، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وعنده صديقان للسوء ظل يقولان له أترغب عن ملة آبائك وأجدادك؟ قال لا، هو على ملة عبد المطلب. فجاء حمزة للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له إن عمه كان يدافع عنك ويزود عنك، فما أغنيت عنه عملت له إيه؟ قال إنه في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في قاع جهنم. معنى الحديث، وذكرنا أن الشفاعة يوم القيامة أنواع، ثم شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليست لغيره، وهي أنه يشفع لعمه ووكاله، هذه ليست لغيره صلى الله عليه وسلم. وثمة شفاعات أخرى تشترك مع النبي فيها غيره. ثم كان بعد موت أبي طالب أم ماتت من الإخوان؟ ماتت خديجة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت ركن النبي الذي يلجأ إليها ويأوي عندها، كانت تهدئ وتطمئنه وتهدئ من روعه، لما رجع إليها يرجف فؤاده بعد أن نزل عليه الوحي أخذت تطمئنه، قالت كلا والله لا يخزيك الضر أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكند وتكسب المعدوم وتقل الضيف وتعين على نوائب الحرب. ثم أخذته إلى ورقة ابن نوفل، وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتابة في العبرانية، العبرانية فيكتب من العبرانية ما شاء الله أن يكتب، ثم قال في ابن أخي اسمع من ابن أخي، فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم الخبر. شاهدوا إخوان أنها ما تخلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يذكر بعض العلماء عن خديجة رضوان الله تعالى عنها وأرضاها أنها الزوجة الوحيدة التي ما أغضبت النبي قط، ما زعلتش النبي أبدا، إنها المرأة الزوجة الوحيدة للنبي التي ما أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم قط، وكان النبي يحبها حبا جما، وكانت قريبة من قلبه صلى الله عليه وسلم، حتى أن جبريل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أهي خديجة الآتية فأقرئها مني ومن ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صقب فيه ولا نصب ولا تعب. ومن قصب يعني من إيه؟ من لبلب وجبلب. فكانت خديجة إخواني هذه لها مكان في قلب النبي عليه الصلاة والسلام لا تضاهى ومنزلة لا تقارب. حتى أنه ذكرها يوما تغارت عائشة وقالت وهل هي إلا عجوز من عجائب قريش قد أبدلك الله خيرا منها. لأن السيدة خديجة كانت أكبر من مين يا أخوانا؟ أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي تجوزها وعنده كم سنة؟ 25 كان عندها كم سنة؟ 40 سنة. كان بينها وبين النبي كم سنة يا أخوان؟ 15 سنة. وماتت وعندها كم سنة؟ 65. ماتت وعندها 65 سنة. السيدة عائشة بتقول وهل هي إلا عجوز من عجائز قريش قد أبدلك الله خيرا منها. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال لا والله ما أبدلك الله خيرا منه، لا والله ما أبدلك الله خيرا منها، لقد آمنت بي كفر بالناس وصدقتني كالجبل الناس ورزقني الله عز وجل ولدها وحرمت ولد غيرها. لأن كل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة ما عدا مين يا اخوانا؟ ما عدا ابراهيم. كل اولاد النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة خديجة رضي الله عنها عدا ابنه ابراهيم ممن؟ من مالية القبطية السنة. فقال ورزقني ولدها وحرمت ولد غيره. ثم اشتد الحزن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بموت عم ابي طالب ثم بموت زوجه السيدة خديجة رضي الله جل وتعالى عنها. ثم مرت الأيام، يقول المصنف نشرع في إكمال ما بدأناه، يقول المصنف رحمه الله تعالى الزواج بسودة رضي الله عنها. يبقى من هي أول زوجة تزوجها النبي؟ سيدة خديجة. طب هل جمع عليها غيرها؟ لا، ما تزوج عليها غيرها في حياته، فما تزوج إلا بعد أن مات. ثم من هي الزوجة الثانية للنبي؟ سودة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يقول وفي شوال من هذه السنة 13 من النبوة تزوج رسول الله سودة بنت زمعة، كانت ممن أسلم قديما وهاجرت الهجرة الثانية إلى الحبشة، وكان زوجها السكران بن عمرو وكان قد أسلم وهاجر معها، فمات بأرض الحبشة أو بعد الرجوع إلى مكة. فلما حلت خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وكانت أول امرأة تزوجها بعد وفاة خديجة وبعد عدة أعوام، وهبت توبتها لعائشة. سيدة زمعة كانت كبيرة في السن، أسلمت وهاجرت مع زوجها للحبشة ثم رجعت، فتوفي عنها زوجها وكانت وحدها. أبوها وزمعة من أشد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، وهب الجوزة لمن؟ لعائشة. وهب نازلة عن يومها للسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. وطبعا يا اخوان كثير من زيجات النبي عليه الصلاة والسلام كانت للمصالح، كانت للمصالح، لم تكن لغرض الشهوة وما إلى غيره. وأم سلمة يا اخوان ذكرنا في أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها لمثل هذا الأمر أيضا، مثل سمنة جمال بجمال، حتى تقول عن نفسها لما مات زوجها أبو سلمة فقالت اللهم زوج في مصيبتي واخلف لي خيرا إيه؟ خيرا منها. قالت فقلت في نفسي فمن خير من أبي سلمة؟ طب وفي حد لأبو سلمة؟ وأنا أتجوز مين أحسن من أبو سلمة؟ قالت فقلت في نفسي فمن خير من أبي سلمة؟ فرزقها الله بمن يا إخوان؟ بالنبي عليه الصلاة بخير المال وبأفضل المال صلى الله عليه وسلم وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها عليه السلام لأنها بقيت وحدها لما مات زوجها أبو سلمة. وكذلك غيرهن من الزيجات صفية وغيرهن، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله جل وتعالى. يقول المصنف عوامل الصبر والثبات. يقول وهنا يجب الحليم حيران ويتساءل عقلاء الرجال فيما بينهم ما هي الأسباب والعوامل التي بلغت بالمسلمين إلى هذه الغاية القصوى والحد المعجب من الثبات؟ كيف صبروا على هذه الاضطهادات التي تقشعر لسماعها الجلود وترجف لها الأفئدة؟ ونظرت إلى هذا الذي يتخالف القلوب نرى أن تشير إلى بعض هذه العوامل والأسباب إشارة عابرة مثيرة. إزاي الناس صبرت على كل ذلك؟ التعجيل ده كل الأبد ده؟ إزاي الناس تستحملوا كل الاضطهاد ده؟ عشان إيه؟ هو ليه الواحد يتعامل كل ده؟ قال أولا إن السبب الرئيسي في ذلك أولا وبالذات هو الإيمان بالله وحده ومعرفته حق المعرفة. فالإيمان الجازم إذا خالطت بشاشته القلوب يزن الجبال ولا يطيش. وإن صاحب هذا الإيمان المحكم وهذا اليقين الجازم يرى متاعب الدنيا مهما كثرت وكبرت وتفاقمت واشتدت يراها في جنب إيمانه بالله طحالب عائمة فوق سيل جارف جاء ليكسر السدود المنيعة والقلاع الحصينة فلا يبالي بشيء من تلك المتاعب أمام ما يجده من حلاوة الإيمان وطراوته إذعانه وبشاشته ويقينه. قال تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض. ولكن الإيمان إذا رزق بالقلوب وخالطت بشاشته القلوب لا يتزلزل المسلم وإن تزلزلت الجبال الرسول. عشان كده سأل هرقل أبو سفيان قال له قال هل يرتد أحد منهم عن دينه؟ قال لا. قال لا. ماذا يفعل الإيمان إذا رزق بالقلوب لا تتزلزل القلوب وإن تزلزل الجبال الرسول مهما تعرض الإنسان للابتلاءات والمحن والمحن لا يبتعد عن دينه لا يبدي منهجه لا يغير عقيدته. لماذا يحصل؟ لأنه ذاق حلاوة الإيمان، لأنه ذاق طعم الإيمان، لأنه ذاق لذة الإيمان بالله عز وجل. قال وثانيا قيادة تهوى إليها الأفئدة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائد الأعلى للأمة الإسلامية بل وللبشرية جمعاء يتمتع من جمال الخلق وكمال النفس ومكارم الأخلاق والشيم النبيلة والشمائل الكريمة بما تتجاذب إليه القلوب وتتفانى دونه النفوس. وكانت أنصبته من الكمال الذي يحشر ولم يرزق بمثلها بشر. وكان على أعلى قمة من الشرف والنبل والخير والفضل. وكان من العفة والأمانة والصدق ومن جميع سبل الخير على ما لم يتمار ولم يشك فيه أعداؤه فضلا عن محبيه ورفقائه. لا تصدر منه كلمة إلا ويستيقنون صدقها. أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوان كانت من عوامل ثبات صحابه ما رغبوا من صدقك ووفائك بكل قلب وادبك وجميل معشرك وجوارك وليم كلامك وعلم لفظك، كل هذه الاشياء كانت يجعل اي كلمه يقولها النبي عليه الصلاه والسلام محل صدق. تخيل يحفروا خندق مشتاقين ما ياكلون، يربطون الحجاره على بطونهم من الجوع ويقول الله اكبر فتح الباب، الله اكبر فتح الباب. يقول لك يا طبيب انت بتبشرنا بفتح الباب الصدور واحنا مش لاقيين ايه؟ مش لاقيين ايه؟ لا، ما كانوا هذا، انما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقع على قلوبهم موقع الصدق فلا يشكون في حديثه صلى الله عليه وسلم. اجتمع ثلاثه نفر من قريش كان قد اجتمع كل واحد منهم الى القران سرا عن صاحبيه، ثم انكشف سره فسال احدهم ابا جهل وكان من اولئك الثلاث. يجوا بالليل يسمعوا للنبي عليه الصلاه والسلام وبعدين يكتشفوا في الاخر هم الثلاثه يكتشفوا بعض ويتعاهدوا الا يرجعون فيرجعون مره اخرى ثلاثه ايام. فسال احدهم ابا جهل، سال احدهم ابا جهل وكان من اولئك الثلاثه، فقال ما رايك فيما سمعت من محمد؟ قال ماذا سمعت؟ قال تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، اطعموا فاطعموا وحملوا فحملت واعطوا فاعطيت، حتى اذا تحدينا على الركب وكنا كفرتين هم قالوا لنا نبي ياتيه وحي من السماء فمتى ندرك هذه؟ والله لا يؤمن به ابدا ولا يسلم. شايفين يا اخواننا الحب؟ شايفين الخذلان؟ شايفين عدم التوفيق؟ بيقول احنا كنا بنلبس احنا وين؟ احنا وهم لغايه ما بقينا زي ايه؟ زي ما قال لك احنا عندنا ايه؟ عندنا. طب نجيبه منين ده طيب؟ فمن اين لنا بنبي؟ وكان ابو جهل يقول يا محمد انا لا نكذبه ولكن نكذب بما جئت به، فانزل الله عز وجل قوله فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هؤلاء كذابون يكذبون عليك يا محمد، هؤلاء غير صادقين، لا يصدقون معك الحديث، لا يصدقون معك القول، لا يصدقون معك بالكلام. وغمزه الكفار يوما ثلاث مرات. النبي عليه الصلاه والسلام جاء يطوف بالبيت وهم مجتمعون حول الكعبه، فطاف بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مر عليهم تغامزوا عليه، اذا مروا بهم يتغامزون يكبت بعضهم ببعض، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا، فبه يتفكرون ويتندرون ويضحكون على اهل الايمان وعلى اهل الاسلام. اذا مر عليهم الصحابه يقولون هؤلاء يدعو محمد انه ملوك الارض، فاستهزأوا بالنبي عليه الصلاه والسلام فصبر البيت، ثم طاف بهم صلى الله عليه وسلم المره الثانيه قال غمزوه وضحكوا عليه صلى الله عليه وسلم، فطاف الثاني فأغضب القوم وتكلموا عليه بكلام فيه جهل فغضب، ثم قال يا معشر قريش والذي بعث محمدا بالحق لقد جئتكم بالذبح، فسكت وابتلعوا ألسنتهم. وفي ناس ما تجيش الا بالعجل الحمر وما تكلم منهم احد حتى قام قائلهم وقال رفقا يا محمد ما علمناك جبولا، انت مالك كده فيه؟ ليس هذا عهدنا به، ما علمناك جبولا. يريدون ان يشتموه ويؤتون صلى الله عليه وسلم وهو يحلم عنهم صلى الله عليه وسلم. قال يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح، ولما القوا عليه سلا جزور وهو ثالث دعا عليهم قال اللهم عليك بعتبه وبشيبه ربيعة وبابي جهل وابن ابي حاتم وقبائل عليهم صلى الله عليه وسلم، فتسمروا مكانه خوفا من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام. وكانوا يعلمون ان النبي يا اخوانا صادق ما يكذب عليه الصلاه والسلام، فذهب عنهم الضحك وساورهم الهم والقلق وأيقن بدعوته عليه. وكان أبي بن خلف يتوعده بالقتل، قال له النبي بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلما طعن أبي في عنقه يوم أحد وكان فرسا غير كبير، كان أبي يقول إنه قد كان قال لي بمكة أنا أقتلك. يعني هم عارفين النبي يا اخوانا، لكن سبحان الله كلا بل ران على نفوس مريضه، نفوس غير سويه، قلوب غير سليمه، تعرف الحق ولا تتبعه، تعرف الهدى ولا تاتيه. سبحان الله عجيب نمو هؤلاء. وقال سعد بن معاذ وهو بمكه لاميه بن خلف قد سمعت رسول الله يقول انه، يعني المسلمين، انهم قاتلون. بيقول لك سمعت النبي بيقول للمسلمين ايه؟ هيخلصوا عليهم هيقتلون. ففزع فزعا شديدا وعهد الا يخرج عن مكه. قال لك انا مش هتلاقي منين؟ المكان مش هتحرك من مكان منين؟ ولما الجاه ابو جهل للخروج يوم بدر غصب عليه انه يطلع ايه؟ يجاهد يوم بدر، اشترى اجود بعير ليمكنه من الفرار، اشترى فرس ايه؟ بيجري كويس عشان يعمل ايه؟ يهرب يمسك بجلده ليمكنه من الفرار. وقالت له امرأته يا ابا طفيان يا ابا صفوان وقد نسيت ما قال لك اخوك اليتيمي، انت نسيت دعاء النبي عليه؟ قال لا والله ما اريد ان اجوز معه الا قريبا. يعني انا هطلع معهم بس عشان اوطيهم وهشلع منهم فين؟ في الطريق. قال والله ما اريد ان اجوز معهم الا قريبا. هكذا كان حال اعدائه صلى الله عليه وسلم. يعني وقت يقوم من دعوته، وقت يقوم من وعده عليه الصلاه والسلام. اما اصحابه ورفقاؤه فقد حل منهم محل الروح والنفس، وشغل منهم مكان القلب والعين، فكان الحب الصادق يندفع اليه اندفاع الماء الى الحدود، وكانت النفوس تنجذب اليه انجذاب الحديد الى المغنط. وكان من اجل هذا الحب والتفاني انهم كانوا ليرضون ان تندق اعناقهم ولا يخبز له ضب او يشاك بشوكه صلى الله عليه وسلم. ولعلكم يا اخواني تذكرون قبيل بن عدي لما علقته مكه وطلبوه كي يقتلونه واخذوا يقطعون من جسده يربا يربا، فقالوا اترضى انك في اهلك ومالك ولدك امنا مطمئنا ورسول الله مكانك؟ ايه رايك ان انت قاعد مطمن وكله معاك زي الفل والنبي مكانك كده؟ قال والله لارضى ان اكون في اهلي وبيت امنا مطمئنا ورسول الله شد شوكه. ده مش بس النبي مكانك، لا ده شوكه بس كده تصيب النبي عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الحد ونكمل في الأسبوع القادم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله إخوان تغيير الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون الدرس بعد العشاء إن شاء الله عز وجل. من الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل سيكون الدرس بعد صلاة العشاء بسبب تغيير الوقت. الله المستعان، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.